حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما في جنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين اليوم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامجكم النفس فضاحة. شرات ما تعودنا في كل حلقة نستعرض سلوك شد مر علينا أو مر في حد من الناس اللي حولنا أو أهلنا حتى، سلوك ساعات ينعكس بالسلب على حياتنا كلها ويدخلك في متاهات وايد وتأثر على صحتك النفسية. دائما يكون محور حديثنا وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على صحتنا النفسية، وساعات عدم الشعور بالإحراج أو التردد من زيارة الأخصائي النفسي اللي أنت لازم مرات تمر عليه إذا حسيت أنك أنت وصلت لمرحلة ما تقدر فيها تجابل العرب أو أنك ممكن أنك أنت تدمر حياتك. موضوع حلقتنا لليوم عن شخص ما يشوف غير عمره ويشوف عمره أنه شخص عظيم وكل اللي حوله أصغر منه بوايد، هو شخص ما يشوف أخطاءه ولا عيوبه حتى لو كانت عنده مشاكل، وهو دايما عنيد وما يتراجع عن قراراته ودايما يحط اللوم على الغير. وأصعب نقطة في هاي الشخصية أنه ما بيهتم للناس اللي حوله ولا حتى إذا سبب لهم ألم، ودايما ما يتردد أنه يأذيهم. مستمعينا اليوم حوارنا عن الشخص النرجسي، ودائما تتصف شخصية النرجسية بالصفات أهمها الغرور وحب الذات والتلاعب حتى بالمشاعر وحتى الأنانية والتعالي، وبعد يكون دائما متطلب، يعني بيطلب منك أشياء هو في حياتها، وكل هاي الأمور بتنعكس بسلبية على حياتك وحياة الناس اللي حوله. دائما مستمعينا تحصلون الشخص النرجسي يحاول أنه يقلل من شان العرب اللي حوله ولأنه بيتقبل النقد من أي حد مهما كان الشخص، وإذا قدرت هاي الشخصية بتيب عرب حولها بس عشان يعززوا له ويرفعون من ذاته، وهالشي ترى دائما بيسعده لأنه دائما يحب يبالغ في الأمور، ودائما بتحصلون متضايق وزعلان لو حصل أن كل الأضواء وصلت لشخص تاني غيره، فبيبدأ هني عند الكره وبيبدأ يحفر له لأن شخصيته النرجسية ما تحب أن في حد يكون أحسن عنه سواء في أحلامه وأفكاره وتصرفاته، ودائما بتحصلونه يدخل في موجات عصبية ويدور أنه ينتقم من أي حد بطريقة معينة، وساعات تكون طريقة انتقامه جدا قاسية. الشخص النرجسي مو ما بيتفهمك وبيضطر أنه يأذيك ساعات في تعامله، وما بيتريى منك ولا كلمة ولا حتى بيسمعك، وعشان شي مستمعينا لازم علينا اليوم أن نحن نبتعد عن الناس النرجسية، وإذا اضطرينا أن نحن نتعامل وياهم لازم نتعامل وياهم بنفس الطريقة اللي يعاملوننا فيها وما نتردد عشان ما يتجاوزون حدودهم وياك ولا أنهم يجرحونك بالرمسة. والشخصية النرجسية دائما تفتقد للإحساس والعطف، ودائما بيتحصل مهتم بمشاعره وما بيهتم أبد بمشاعر الناس، وبيتحسبك أنت واللي وياه دائما أدوات عشان بس يطلب منكم الأشياء. ومستمعينا بنزيدكم من الشعر بيت ما يختص الشخصية النرجسية، دائما التلميح ما بينفع وياه لو حاولت من اليوم لين باكر، لأنه ما بيفهم التلميح ودائما لازم ترمسه بشكل مباشر. ودائما الشخص النرجسي يوصل لمرحلة الغرور والتكبر، وهالشي ترى ساعات يوصله للجنون، ودائما بيحس انه متعالي على الغير وافكاره مشوشه وما يعرف الصدق، وما يتردد النرجسي باستغلال العرب، ودائما بيحسسك بالذنب وانك لازم تستحي يوم تكلمه، وترى ما بيفكر كيف ياثر سلوكه عليك ولا بيتقبل حتى نصيحتك مهما كانت، ودائما يتلذذ في التنمر على العرب اللي حوله، واذا بس حس ان في تهديد ولا خطر يا يصوبه أعرف أن يالس يخطط لك بمكيدة كبيرة. ودائما الشخص اللي عنده هاي الشخصية يبدأ يتعالى على الناس، وأنك أنت لازم تعامله، وأنك أنت لازم تعامله بشكل مميز، وأنك أنت لازم دائما تمدحه عند العرب وتذكره دائما بالخير. وفي الواقع الشخصية النرجسية ترى هي بس قناع يلبسون أصحابها بس عشان يخفون كيف أنهم ضعاف من داخل، مع أن الشخصية النرجسية تراها خبيثة ودائما ما بيترددون في أنهم يذون الناس اللي حولهم. بس حطوا في بالكم أن هالشخصية فيها نقص، ويوم تعرف كيف تتعامل وياهم حط في بالك دائما أنك أنت لازم تحمي عمرك من أذية هاي الشخصية. خلونا نخبركم معلومات عن أنواع الشخصية النرجسية. في منها الشخصية الخبيثة اللي دائما بتحط السم في كل مكان أو في كل موقف صار ما بينكم ومن بينهم، وهذا أشد نوع من أنواع النرجسية لأنهم بيضرون العرب لي حولهم وما بيهمهم أحد. النوع الثاني هو النوع الصحي اللي يسمونه بالنوع الإيجابي، اللي ما يبى منك شيء بس يباك تعزز له وتذكره بالخير في الميالس. النوع الثالث مستمعينا هو اللي دائما يحس بقيمته في شخصيته وفي جسمه، ولازم دائما تمدح جماله وكشخته ولياقته البدنية، ودائما لازم الظهر قوي قدام الناس. وفي عندنا بعد النوع العقلي، وهني مستمعينا لازم تحسس هذا الشخص انه هو عبقري وانه اذكى واحد من اللي موجودين من بينهم، لانك اذا سويت العكس تراه بجلب ضدك. وفي عندنا بعد نوع الضعيف اللي دائما بتحصله مستحي ومنزوي في زاوية، ولكن لو بس جيت ودست له على طرف تراه بيجلب عليك، وهذا النوع دائما يكون هجومي وردود أفعاله تكون دائما شديدة. ومن هني مستمعينا بنعرف علوم زيادة عن الشخصية النرجسية ويا الاستشاري النفسي الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري علاج نفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارجة. مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك على فضله وحياك الله أختي سيلة.
دكتور، عنوان حلقتنا لليوم بنرمس فيه عن النرجسية، واليوم نشوف نحن أن النرجسية موجودة وايد في عصر اللي نحن فيه. ولكن اليوم دكتور لو بنرمس عن النرجسية، كيف اليوم بعرف أن الشخص اللي قدامي نرجسي؟
جميل جدا. كمفهوم نرجسية إذا أنا بتطرق لها إياه من منظور علم النفس، فهو اضطراب في الشخصية، حالة مرضية تأثر على الصحة العقلية للشخص اللي ينتابه شعور دائما مبالغ فيه بأهميته. يعني هذا الشخص دائما يبحث عن الأهمية، يحتاج إلى الاهتمام، الإطراء من الآخرين بشكل دائم، ودائما يسعى لهذا الشيء. ممكن يفتقر الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من المشاكل، ولا إذا تطورت بوجود أعراض يعني لها علاقة بالنرجسية، ممكن يصاب باضطراب في القدرة على فهم مشاعر الآخرين أو الاهتمام كذلك فيهم. دائما في ثقة مفرطة عندهم أنهم متأكدين، مش متأكدين من تقديراتهم لذاتهم، وهذا الأمر ممكن ينزعجون منه بسهولة من أقل كلمة ممكن تنتقدهم.
بس دكتور اليوم مثلا يمرون علينا وايد أشخاص حولنا، ولكن كيف عرف أنه والله فلان نرجسي؟
مثل ما نحن قلنا، الأشخاص هذول دائما يبحثون عن الإطراء، يبحثون عن الاهتمام، لا يتقبلون النقد أو على أي شيء ممكن يأثر فيهم. قد تكون المشكلة مشكلة سلوكية عامة عند الإنسان، لطالما الموضوع من حيث حجم تأثيره ما وصل إلى مستويات بدأت تأثر بشكل كبير جدا على الدائرة المحيطة فيه من حيث العلاقات. لكن مع يعني وجود تكرار ووجود مشكلات عميقة وتتكرر باستمرار، لا شك أن هذه الأمور بالتدريج، خاصة وبعض الأشخاص يكونون يفتقدون للوعي والاستبصار المطلق بطبيعة هذه الأعراض اللي يمرون فيها، وما عندهم وعي بأنها هي قد تتفاقم وتصبح اضطراب قد يعاني منه. لهذا وايد مهم احنا نساهم في عدم تعزيز الأسباب أو المقومات اللي يبدأ فيها الأشخاص بتكوين مثل هذا المفهوم. وللأسف أحيانا الآباء والأمهات قد يعززون هذه النزعة عند الأطفال.
وهل أنا بقدر أعرف دكتور أن من أول لحظة أو أول لقى من بيني وما بين شخص أن هذا نرجسي، ولا أنه يبالي فترة طويلة ينعرف؟
أعتقد بأن مسألة الحكم الأولي على الإنسان لطالما لا يوجد بيني وبينه أي معرفة مسبقة بيكون من الظلم، وبالتالي لا يمكن أن أصل إلى تصور عن أن الشخص هذا يعاني من هذه المشكلة إلا مع وجود مواقف وتكرار لهذه المواقف، حتى أصل إلى تصور من خلال الوصف اللي أرى من خلال هذا الإنسان في مختلف المواقف أن إنسان يعاني من هذه المشكلات، وبالتالي الموضوع عندئذ أقدر أقول بأن نعم هذا الإنسان يعاني. أما للوهلة الأولى فصعب، حتى وإن كان لدى البعض نوع من التوجهات أو القدرات في الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، إلا أن بحسب ما أرى بأن تقييم الناس اللي حوالينا من المرة الأولى بأنهم يندرجون تحت هذه المشكلة سواء كاضطراب أو كوجود مؤشرات أنه يعاني، أعتقد من الصعب أن نحن يعني نلجأ إلى ذلك.
دكتور، النرجسية والتكبر دائما في رابط من بينهم، ولكن بعد عشان مستمعينا يعرفون شو الفرق بالضبط ما بين هاي الشخصيتين.
نشوفي في النهاية قلنا النرجسية مرض ويصيب صحة العقل بمشكلات، ويكون عند الشخص دائما شعور مبالغ فيه ورغبة المستمرة بالاهتمام وفي يعني الثناء والمدح وغيره وأي انتقاد قد يضر بالإنسان. الآن التكبر سمة من سمات الشخصية، وبالتالي قد يتصف فيه أشخاص معينين، وإن حمل بعض المؤشرات اللي تندرج تحت النرجسية، ولكن أنا أرى حقيقة بأن موضوع التكبر حتى وإن كان فيه نفس موضوع المؤشرات اللي عند النرجسية إن هي إحدى صفاتها، وفي نفس التوقيت نوع من المبالغة في توجهات ومعايير الإنسان للتعامل مع الآخرين. طيب، أحيانا بعض المصطلحات والمفاهيم قد تكون من حيث المفردات اللغوية مختلفة، لكن من حيث المضمون يشتركون في كثير من الصفات. البعض اليوم قد يلجأ إلى تحسين بعض هذه المصطلحات أو إدراجها تحت إطار علمي، ومن ثم تصبح النرجسية. إذا أظهرناها من هذا الإطار ووضعناها تحت إطار اللغة الدارجة العامية فقد نحن نراها تكبر. في النهاية التكبر هو نوع من الغرور المبالغ فيه ونوع من الرغبة في الاستعلاء على الآخرين، ويندرج تحت كثير من الصفات الفرعية اللي يصف فيها الإنسان المتكبر. فالاختلاف لا شك قد يكون واضح، وإن كان شكليا أو ظاهريا قد يشتركون في بعض الصفات.
بما أن التكبر والغرور فيها استعلاء على الأوادم اللي حولنا، ولكن في اليوم مثل ما يقولون النرجسية فيها استغلال للناس، كيف اليوم ممكن أنا أكون كشخصية نرجسية وأستغل الناس؟
مثل ما قلنا، أنا كشخص إذا كنت أبحث عن الاهتمام، أبحث عن الثناء، أبحث عن المدح، أبحث وراء كل شيء يزيد في داخلي هذه النزعة، ومن ثم قد ألجأ إلى طرق بديلة في الاستعطاف، أحيانا طرق بديلة في إظهار نفسي في موقع الضحية، ويمكن سبق نحن تكلمنا في حلقة سابقة عن دور الضحية. وبالتالي من خلال اللجوء إلى هذه الطرق اللي لا شك بما أني أنا أعاني من هذا الاضطراب فقد أكون وسط مجموعة أو محيط يحبوني يهتمون في، وبالتالي عدم رغبتهم في أنهم يعني مثلا يزعلوني على سبيل المثال يخليهم دائما الاستجابة لمتطلباتي أو احتياجاتي، ومن هنا نحن بنكون ساهمنا في زيادة هذه النزعة اللي موجود عند هذا الشخص.
ولوين بيوصلوا ياهم الاستغلال أو الاستعلاء على الوادم؟
طالما لا يكون هناك وعي بي هذه الطريقة اللي أنا قاعد أتبع اليوم كمنهج في حياتي، لا شك كل مالي راح أزداد في حجم مطالباتي. دعينا نحن نفترض اليوم أختي سهيلة بأني أنا مثلا صديقي أحب يتواصل معي في اليوم لنفترض مرة مرتين، تصير المرتين ما تكفيني، يصير أنا أبغي مثلا 10 مرات، أو أنا شخص يعطيني اهتمام لنفترض من حيث تلبية المتطلبات مقدار ما، يصير المقدار هذا بعد فترة لا يوازي ربع ما أنا أصبحت بحاجة له. فأعتقد بأن الموضوع أقرب ما تكون إلى الصفات الإدمانية اللي راح تأخذ منحة حاجتي للزيادة شيء فشيء حتى أصل إلى مستوى لا راح يرفض الأطراف المحيطين في أنا التجاوب معاي، أنا هني راح تستفحل المشكلة.
مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرد لكم عقب الفاصل وموضوع حلقتنا عن النرجسية، تريونا.
النفس فضاحة.
قد تمر علينا بعض المواقف اللي يغضب فيها الإنسان.
غيظت بي يا ريال، يعني لازم نعيد الكلام ألف ودي؟
الإشكال أن يكون هذا الغضب خرج عن حدود السيطرة.
خلاص أنا مبرر ما أتحمل.
أحياناً قد يدب الخلاف بين بعض القرابة وبين بعض الأرحام.
ليش أنا اللي أتصل؟
وينبري بعض أهل الخير يحاولون إصلاح ذات البين.
أنتوا أخوة الله ما يرضاها، وهاتي التلفون والتصليبة.
أحياناً تجمعنا بعض الميالس ونسمع واحد من الناس يتكلم على فلان الفلان.
أنا بصراحة عطيته من بيزات الزكاة، يلا يلا لين قبل وخذ.
هنا لابد يكون لنا موقف.
مو بحلوة ترمس على موضوع مثل هذا قدام كل حد.
أنا ما كنت ناوي يفضح الريال.
معانينا ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، قد تمر علينا بارك الله فيكم في مختلف مواقف الحياة بعض المواقف التي يغضب فيها الإنسان. فالغضب بارك الله فيكم أمر موجود عندنا ومشاعر موجودة في الإنسان، لكن الإشكال بارك الله فيكم أن يكون هذا الغضب قد خرج عن حدود السيطرة، والإنسان أحيانا وبعض الناس يوم يغضب يغضب الغضب العظيم الشديد. وهنا لابد أن يتذكر هذا الإنسان اللي يغضب هذا الغضب المنفلت اللي ما يستطيع أن يمسك نفسه مع هذا الغضب العظيم، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أحيانا فعلا الإنسان إذا تذكر أجر كظم الغيظ مثل هذا الحديث والآيات التي تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس، يهون عليه جدا موضوع الحلم والصفح والتجاوز عن إساءات الآخرين. شاف النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال له: فيك خصلتين الله يحبهم، الحلم والأنات. هنيئا لكل من اتصف بهذه الصفة الطيبة، صفة الحلم وكظم الغيظ وسعة الصدر وتحمل إساءات الآخرين والتغافل عنها. طبقوا هذه الأخلاق وشوفوا حياتكم كيف بتكون سعيدة وطيبة ومطمئنة. وفقني الله وإياكم لكل خير.
معانينا.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
عطيش قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول هذا قماش هو الأصلي الأولي.
هذا الله يسلم.
لا طال عمرك هذا زين.
هاي الحصبة ثلاثة رتين كان فيها دقة.
هاي الله راجل
ما يتجي الحين 3500 4000 الله معك.
خالد يا أبويا
زين 4500.
هاي يا جماعة بياتي محمد من قرقمان القماش 4500.
بينا بينا
كلكم راضيين؟
بينا
اصبر اصبر بشاور ناخذ انا اصبر
يلا شاور خلص
خلص وكل على الله.
تلقون تلقون
زين ناقم ناقم عيونك
وين مفتاح؟
ها مبارك لك
مبارك لك
مبارك لك
مبارك لك مبارك لك.
الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس والضاحة. مثل ما قلنا أن موضوع حلقتنا اليوم عن النرجسية، ويا الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة بدبي والشارجة. دكتور، قبل الفاصل كنا ياسين نرمس عن الاستغلال اللي بيسويه الشخص اللي عنده نرجسية، ممكن توصل الحالة عنده للإدمان أنه يبغي الشيء يزيد عنده، سواء كان بالاتصال ما بيقبل ان الشخص يرمسه 3 مرات ويمكن طول الوقت يرمسه الشخص، فهني بيكون مرحلة الاستغلال. ولكن دكتور، اذا اليوم جينا وبنسأل عمرنا من وين بتبدأ حالة النرجسية؟ انت ذكرت في البداية ان الاهل دائما بيعززون حق عيالهم، فهل في طرق ثانية اليوم ان الواحد تكون فيه هالصفة النرجسية؟
شوفي، اذا كنا نقصد اليوم بان اذا هناك صفات جينية قد تعزز في الانسان هذه النزعة، فهذه مسألة سبق وان يمكن نحن تكلمناها في كثير من المحاور السابقة، بان نعم بعض الاشخاص قد يورثون الطباع، ولكن الوقوف على ذلك يحتاج الى دلائل كثيرة جدا من الناحية العلمية. الى جانب ذلك ان احيانا قد تكون هي صفة ثانوية لبعض الاضطرابات الأخرى اللي يعاني منها الإنسان. وبالتالي خلينا نحن نفترض إنسان عنده اضطرابات في الشخصية، نفترض الشخصية الحدية، ونتمنى إن شاء الله لاحقا يكون في عندنا نحن متسع أو حلقات أخرى حتى نحن نتحدث عن أنواع الاضطرابات الشخصية. لكن أحيانا بعض هذه الاضطرابات تكون من صفاتها أو من يعني خصائصها أن يكون في عندي هذه النزعة النرجسية نحو التعامل مع مختلف المتغيرات من حولي، وبالتالي هي قد تكون من الأعراض الفرعية لهذا الاضطراب كجانب رئيسي وهكذا. وأحيانا قد يطلق البعض علينا بأن نحن نرجسيين، لأن ليس بالضرورة أن نحن نكون كذلك، بل لأني لم أحقق تطلعاته، رغبته، أحيانا يعني توقعاته عني أنا في شيء ما لأي أسباب. فقد تكون عبارة عن إسقاطات من أشخاص أصلا هم يعانون من النرجسية، ولكن بما أنهم يطلبون منا تلبية متطلبات ما ونحن لا نستطيع ونعتذر، هني تصبح نوع من الإحالات أو الإسقاطات بأنك أنت نرجسي، أنت أناني، ما تفكر إلا في نفسك وهل مجرى.
دكتور، مرة من المرات كنا في يمعة ويا واحد قال لي والله فلان أنا أحس أنه نرجسي، وهي تحسب أن النرجسية ترى مدحة. كانت طالعها وقلت له ترى النرجسية مو ما كانت مدحة، النرجسية يعني أنك أنت اليوم شخص أناني ودائما تفكر بمصلحتك وما تفكر بمصلحة الناس. فاليوم كيف نحن نتعامل ويا الأشخاص اللي أصلا ما يعرفون أن معنى النرجسية مرض، وحتى أن النرجسية مثل ما ذكر الدكتور أنها هي حالة نفسية لازم الواحد يتعالج منها؟
نعم، شوفي، مثل ما بنقول إحنا اليوم إحنا في مجتمع وسط ناس نعيش في مكان تحدونه أطر. الأطر هذه حتى نعرفها للمستمعين، القانون جانب من هذا الأطر، الشريعة والدين جانب من هذا الأطر، العادات والتقاليد والثقافة الدارجة في المجتمع جانب آخر من هذا الأطر، بعدين ميولي، اهتماماتي، رغباتي، تطلعاتي، أهدافي جانب آخر من هذا الأطر. لهذا يجب علي دائما أن أوائم نفسي بما لا يتعارض مع هذا الأطر، وبالتالي اللحظة اللي أنا ببتدي فيها أن أصطدم مع هذه الأطر معناته أنا بديت أفكر بنفسي على حساب الآخرين. عندنا مصطلح أو بعض الأمثلة الدارجة أو الأقوال الشائعة في مجتمعاتنا بأن دائما يجب أن لا تغلب المصلحة الفردية مصلحة الجماعة، وبالتالي لما أغلب مصلحة الجماعة على ذاتي فأنا أتوافق مع الأطر المعمول فيها، بينما لما أنا أبدي مصلحتي الخاصة على مصلحة الجماعة ففي الحالة هذه أنا قاعد أصطدم مع هذه الأطر. وجهة نظري الشخصية بأن الإنسان يجب عليه أن يوائم نفسه مع هذه الأطر. في اللحظة اللي راح يصل فيها إلى الاصطدام مع هذه الأطر ويبتدي الأمر هذا يأثر على منظومة العلاقات، أن تكون لي وقفة تأملية مع الذات. هذه الوقفة التأملية يجب علي أن تدفعني إلى اتخاذ قرار وإجراء حيال هاي الصفات اللي تكون موجودة عندي أنا ومش ملتفت لها. لهذا إذا نحن أختي سهيل نبغى نتكلم عن الصفات المتعلقة بالشخصية النرجسية كاضطراب موجود كثير منها، خلينا نتطرق إلى بعض هذه الصفات اللي موجودة حتى نحن نوعي المستمعين أن إذا كانت عندي مثل هاي الصفات كيف أستطيع أو شنو هي الإجراءات المفروض أن أتخذها. أولا إحساس عالي بشكل غير معقول بأهمية الذات والحاجة إلى أن يسمع بشكل مستمر الإطراءات، الشعور بأن أنا أستحق الامتياز ومعاملة خاصة دون الآخرين حتى لو كان العمل اللي هو يقوم فيه بسيط جدا، دائما لديه توقع أن يحصل على التقدير والثناء على أي إنجاز مهما كان بسيط، ويلجؤون دائما إلى تضخيم الإنجازات اللي يقومون فيها مهما كانت بسيطة. دائما لديهم انشغال بالتخيلات اللي يعيشونها في داخلهم عن اني راح احقق النجاح وراح احقق القوة والتألق والجمال، وبالتالي يصبح هذا العالم الافتراضي الخيالي هو عالم حقيقي يعيش بينه وبين نفسه، وبالتالي يسعى وراء تحقيقه من ما يزيد عنده المعايير، وبالتالي تزداد حدة الفجوة بينه وبين المجتمع اللي هو عايش فيه. الإيمان بأنهم متفوقين دائما على الآخرين وما يمكنهم يعني قضاء أوقاتهم إلا مع أشخاص مميزين، وبالتالي شو اللي يصير يكون في تقليل من شأن الآخرين اللي هو في نفس مستوى وفي نفس القدر اللي هو يكون عليه. الانتقادات أو التعامل بتعالي مع الأشخاص اللي ما يشكلون أهمية بالنسبة لهم، وبالتالي هو لديه معايير فقط يختار المجموعة وما دونهم يبتدي يتعامل معهم بأسلوب قاسي جدا، ودائما يتوقع الحصول على خدمات خاصة، ودائما يتوقع أن الآخرين مسخرين لأجل خدمته ومساعدته وتلبية احتياجاته متى ما هو أراد ذلك. ومشكلة أخرى كذلك دائما يستغل الآخرين، فلهذا نحن نجد بأن قد يكون من بعض صفات النرجسية جانب من التنمر لأنه يستغل ضعف الآخرين أو محبة الآخرين ويحاول يوجههم بطريقة ما، وبالتالي هذه النزعة نحو التنمر لا شك راح يأثر، والتصرف بطريقة فيها نوع من التعجرف، فيها نوع من التباهي، فيها كثير من الغرور، ودائما الإصرار على حصول الأفضل على كل صعيد، وبالتالي يشتركون في هذه الخاصية مع اللي نصفهم متكبرين.
دكتور كل النقاط اللي ذكرتها أنا أشوفها صح في الشخصية النرجسية، عشان تي مستمعينا ركزوا ويانا في كل الصفات اللي ذكرها الدكتور، لأن إذا كان في صفات من هاي الصفات موجودة في حد حولك أعرف أن الشخص هذا نرجسي. دكتور أنت ذكرت كل هاي الأمور، ولكن اليوم الشخص النرجسي لو فشل أنه يستغل الناس، لو فشل أنه يحصل معاملة خاصة من الوادم، لو فشل أنه التخيلات اللي تخيلها ما تحققت في الواقع، شو بيستوي به؟
هني بيبتدي يعني يعاني من صراعات في داخله مع نفسه وتظهر عليه أعراض المشكلة، لهذا سميناها في البداية اضطراب في الشخصية، وبالتالي راح تظهر عليه كثير من الأعراض، عدم تقبله للواقع، دائما العصبية المفرطة، الاصطدام مع الآخرين، عدم قدرته في تكوين يعني النجاح على صعيد العلاقات، العزلة، الابتعاد عن الجماعة، أخذ منحة يعني تطرفي، وقد يتبنى دائما الشعار اللي يقول الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عايش معايير في مخه مش موجود، وبالتالي هذه كلها صفات أقرب ما تكون إلى الشخص اللي يعاني من اضطرابات، سواء اضطرابات في الشخصية، وقد تصل به الحال أحيانا إلى يعني مستوى من الاضطراب الذهاني لما يفقد الإدراك والوعي المطلق بسوء التصرفات اللي هو قاعد يرتكبه.
يعني ممكن أنه يؤذي حد؟
مسألة الإيذاء إذا وجد لنفسه المبرر بأن بما أن هذا الشخص اعتدى علي أنا بطريقة ما فمن حقي الاعتداء عليه بطريقة أو أخرى، ولكن في الحالة هذه لازم الشخص راح يراجع قائمة المعايير اللي عنده، هل إذا قام بإيقاع الأذى على هذا الشخص هل راح يدخل فيه مساءلات قانونية أو غيره؟ أتوقع لا، هم حذرين من هاي النقطة بالتحديد، وبالتالي ما راح يلجؤون إلى العنف أو الإيذاء إلا إذا كان عندهم مشاكل أخرى في يعني في الجانب النفسي، كوجود اضطراب آخر في الشخصية إلى جانب هذا الاضطراب.
يعني هو شخص واعي ولكن عنده اضطراب ذهاني خلينا نقول، ولكن يرد المثل بالمثل.
شوفي، الجانب الذهاني عند الإنسان اللي يعاني من النرجسية ليست بالضرورة تكون موجودة عند الجميع، ولكن احنا نقول إذا كان في عنده يسمونه في التخصص التشخيص المزدوج، فقد يكون عنده نوعين أو ثلاثة أحيانا من الاضطرابات فتتداخل مع بعضها البعض. فإذا كان في عنده نزعة نحو يعني اضطراب الشخصية أو الاضطرابات الذهانية، وقد يكون في نفس التوقيت عنده هذا الاضطراب، فبالتالي هنا راح يحصل نوع من التداخل.
إيش قايل أنا اليوم أتعامل ويا الشخص النرجسي وأبتعد؟ هل أبتعد عنه؟ هل أنا أجلس أحاول أحل مشكلته؟ شو أسوي وياه بالضبط؟
شوفي، طبعاً إحنا نعرف بأن هذيل الناس يعانون، وبالتالي إحنا إذا أردنا أن نساعد هذيل الناس على التحسن، فبالتالي قد لا يتقبلهم إلا أشخاص موجودين تحت دائرة المحيط أو القريب من هذا الشخص. لهذا هذيل الناس يكون تقبلهم للملاحظات مثل ما ذكرنا للنقد يعني في مستوى من الحساسية الشديدة إلا من دائرة المحيطين فيه. فمسألة انتقاء الكلمات في التوجيه أو محاولة رفع نسبة الوعي عنده بأن هذه مشكلة قد تواجهني الصعوبة، ولكن بيظل عندي أنا هذا التوجه لإنسان أحبه وقريب مني أمر أحسه مفروغ. ويختلف الأمر هذا كل ما صار في بعد من منظومة العلاقات. قد يقول إنسان أخي أنا مش مضطر أغير إنسان لا يبغي يتغير ولا عنده استعداد لهذا التغير، وبالتالي أنا بقطع علاقتي مع هذا الإنسان وبروح. فهني نحن نقول درجة العلاقة هي اللي تحتم علي أنا اتخاذ موقف لأجل مساعدة هذا الإنسان، وأكيد أبسط يعني طريقة وأهم طريقة هو أني أنا أحاول أوعي هذا الإنسان وأبصره بالمشكلة اللي هو عايشها ويعتقد بأنه هو جانب من حقوقه أو من الأمور البديهية اللي يجب عليه تعامل معاه. هني نقول له لا، هذه مشكلة ويحتاج إلى تدخل، ونحاول نحن نوجهه بأيسر الطرق وبأفضل الكلمات والمصطلحات اللي يحاول من خلاله الشخص أن يصل إلى بهذا الشخص المريض اللي يعاني من هذا الموضوع إلى المختصين في مجال اختصاصاتنا حتى يقدموا له الدعم اللازم.
هذا لو كان صديق، ولكن خلنا نفترض اليوم أن هاي الشخصية مدير في الدوام، كيف أتعامل وياه؟
أكيد راح يكون في صعوبة في التعامل معه، لأن دائما نحن نحتاج إلى أن نحقق معايير هذه الشخصية، وبالتالي الحدية قد تكون إحدى صفاته وسماته في التعامل، وعدم تقبله لعملنا قد يكون يعني جانب آخر. وبالتالي أنا أشوف وجهة نظر الشخصية ردا على سؤالك شنو هي أفضل طريقة أن أفهم هذه الشخصية وأفهم معاييره. دائما أسأل أنت شو تبى بالضبط، وأنت في النقطة اللي تحتاجها كيف الرؤية اللي تعتقد راح تحقق الصورة النموذجية اللي أنت تتطلع لها إياه. وبالتالي كل ما كنت أنا في وضع من النقاش لمعرفة بالضبط ما يريد هذا المسؤول راح أكون بالتأكيد أقرب إلى تحقيقه.
مستمعين، حلقتنا اليوم عن النرجسية، والنرجسية جدا منتشرة في العصر اللي نحن فيه، ولكن عندنا فاصل بسيط وراجعي لكم إن شاء الله من عقب الفاصل، تريونا.
النفس فضاحة.
يطاحن طالع انا قصر
اقول لك
انا ربع
يطير
طيب مر
يحلق بعد
يتعمر يتعمر
راكن الناس شيء رمي له شيء
ايه هم شو بيجلس لك مكان واحد
المطر يطيح ولا يصب
صب يصب صب المطر لا طاح المطر طاح لا شوف ناس يقولون صب المطر بس يقول طاح المطر لا انا قصر
المطر يطيح ما يصب المطر يطيح انا يعني على حسب ما درسونا المطر يطيح
المطر ما يصب كيف يصب يطيح
يعني يصب لكن كيف المطر يطيح لو فكر فيها كيف يطيح المطر؟ لا المطر يصب. لا يطيح.
المطر يصب. لأنه يطيح. لا يطيح.
المطر يطيح ولا يصب؟
يصب لأنه لا يطيح صح، لأنه من السماء يطيح.
يطيح هاي من الله. ما يصب، ما حد شبه يعني يصب.
والله ما أدري يطيح. أظن يصب. يفوز. لا لا يطيح يصب.
ما أدري بس كيف السؤال هذا. أبيت المطر يطيح ولا يصب؟ يصب.
المطر يطيح.
خلها أوضح ويا مستشفى سليمان الحبيب مدينة دبي الطبية وفرع الشيخ زايد اللي يقدم فحص نظر ببلاش، وتعرف على خياراتك في تصحيح البصر بالليزر بأيدد التقنيات، تقنية فينتو ليزك وتقنية السمايل. عمليات الليزك مغطاة لحاملين تأمين حكومة دبي. وإذا تبون تعرفون أكثر اتصلوا على 04-429-7777 أو زوروا الموقع hmguae.com.
مجحن ما صار ولا ما جحن؟
ها؟ يلا
الأولى منكم وفيكم.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبور، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة ويستشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
يلا يرحب بك على فضل أختي سهيلة.
قبل الفاصل كنا نرمس عن علاج النرجسية إذا كان مديرك نرجسي، ولكن خلينا نقول العكس، المدير شخص طبيعي ولكن الموظف نرجسي بطريقة ما تتخيلها.
هني الأمر يرجع إلى رؤية خلينا نقدر نقول القائد، لأن القائد في عنده صفات وأساليب يتحرر من المستوى الإداري إلى المستوى اللي يقدر يأثر في تغيير سلوك الآخرين. أحيانا نعم نقدر نغير هذا السلوك لسبب ما، لأني أمتلك السلطة أولا في سلم التغيير، اثنين الشخصية النرجسية كموظف يتبع ويخضع، ومن ثم هو جدا حريص على أن يكون صورته ورؤيته مع هذا المدير يتوافق تماما. لاحظي قلنا في الفقرة الأولى مع تطلعاته أحلامه اللي هو بيعيش فيها، وبالتالي لن يحاول أن يعارض شخصية القائد إلا البعض إذا في عنده أحيانا سمات لشخصية أخرى، وبالتالي نقول في عنده شخصية وفي عنده اضطراب مزدوج. عنده إذن ممكن نحن نقول مثل ما نقول بلهجتنا بايعنها، وبالتالي يقع في صدام. هنا القائد يمتلك خيارات، إن إذا هذا الشخص كان عمله يؤثر على الجماعة أو لا يحقق المعايير المطلوبة أو يقوم بإنجاز بسيط ويضخم هذا العمل ويطلب مقابلة المسؤول ويأخذ من وقته ويحاول يستعرض، لكن في النهاية في أخطاء لا يتقبل النقد، وبالتالي هني دور القائد بأن يوجه هذا الشخص إلى أنك أنت قاعد تعاني، الموضوع مش بالطريقة هذه. أحيانا بعض هؤلاء الموظفين يكونون مثل العدوى يعني البكتيرية وسط الجماعة اللي هو يكون موجود فيها، فدائما في صدام ودائما هدام ودائما سلبي ومحبط للجماعة ولا يعجبه في المعايير، وقد يعني يتولى مسؤولية ومهام قليلة ويظهر في لحظة العرض على أنه قام بالعمل الكبير. هني القائد لازم أن يأخذ موقف يعني حيادي وحازم في تهميش الصفات النرجسية اللي موجودة عند هذا الموظف بأن تكون لديه وقفة ومقابلة ومحاولة بيان الملاحظات اللي موجود عنده. فإذا كان المدير قائد ما راح يقول له أنت عندك أخطاء أو عيوب، راح يستخدم مصطلحات بديلة، فمسألة استخدام المصطلحات أو انتقاء المصطلحات مع هذه الشخصية مهم جدا إذا نحن نبغي نعزز الصفات الإيجابية فيه ونغير من بعض هذه الصفات بالطريقة الجيدة اللي نقدر نحقق من خلالها الأهداف المرجوة، وبالتالي التعامل معه على هذا الأساس بتغيير المصطلحات وفي جلسة فردية خاصة وتوجيه الملاحظات هذه بطريقة وإن كان يعني الرسائل المبطنة فيه هو عبارة عن إنذار، إلا أن لا يستخدم القائد هاي الصفة في سبيل أن يعدل من سلوكيات هذا الشخص أو الموظف. لكن إذا ما تغير ولا استجاب، يجب على المدير أن يأخذ موقف حازم وينقل هذا الشخص، ويحاول يوجه له إنذار مباشر بعد ذلك إذا ما تغير، وإذا طلعت فيه عنده ملاحظات يرفض هاي الملاحظات، وإذا طلع هو مميز في العمل الفردي إذا أنا راح أجنب الجماعة، لأن بالتأكيد راح يأثر على الجماعة.
بس دكتور، اليوم إذا أنا جيت ونقلت هالشخص لقسم ثاني، ترى مثل البلية بيبتلوب القسم الثاني ولا بيعرفون شي يسووبه.
لهذا احنا قلنا ننقله لمكان يكون العمل فيه فردي. فأحيانا لما يكون العمل فردي مش مع جماعة، لا شك بأني أنا بكون قدر المستطاع حيت السلبية اللي موجود عنده أو الصفات الشخصية. طب ممكن يرفض هذا الإنسان يروح عنده، إذن هو مخير بين الاستمرار في الجهة اللي نقل إليها أو بين اختيار بديل يناسبه بعيدا عن المؤسسة.
دكتور، مثل ما قلت يعني كل الأمور أن نحن نرمت بطريقة غير مباشرة، نحاول أن نحن نخبره أن مثلا الإنجاز اللي هو سواه ترى غيرك من الموظفين بعد سوا، كيف أقدر أحط اليوم حد حق هالشخصية النرجسية؟
شوفي، قلت لك إياها، كصاحب سلطة أستطيع أن أضع هذا الحد، ولكن كشخص أتبع لن يتقبل مني أنا هاي الملاحظات اللي موجودة. فمثال، قد يتقبل مني الملاحظات من المسؤول بينما لا يتقبلها من موظف، قد يتقبلها من المدير بل قد لا يتقبلها من رئيس القسم. لاحظي معي، أنا الزوج قد لا يتقبل من زوجته، في حين قد يتقبل من والده، أو قد يتقبل من صديق هو يراه نموذج وبالتالي قد يتقبل هذا الموضوع. لهذا كإحدى الطرق هو اللجوء إلى من هو أقرب الأشخاص إلى هذا الإنسان أو الشخصية اللي قد يعني يكون له تأثير عليه، وبالتالي يكون بمثابة البوابة لندخل عليها معه.
دكتور، حين وصلنا لمرحلة أن فلان والله نرجسي، أحيانا أبا أشله وأودي عند الدكتور النفسي، كيف؟
طبعا مثل ما قلنا، تقبل فكرة أني أنا أعاني من مشكلة وبالتالي أحتاج إلى دعم ومساعدة، أولا الشخص نفسه يختبر هذه المعلومة اللي دائما ينتقد فيها أو يبدأ ملاحظات عليه من خلال النتائج. فهني لما أنا ببتدي بقرن النتائج اللي وصل لها إياها اليوم مقارنة بالطريقة والأسلوب اللي هو يتبعه، فراح أبتدي أعطيه أدلة وبراهين على أنك أنت في المسار الخاطئ في التعامل مع الآخرين، وهاي الصفات قد أنت تجهلها ولكنها هي تعكس الشخصية النرجسية، وبالتالي هذا قد يكون قد تكون مشكلة قد يعاني منها الإنسان، وقد يستطيع أن يتعافى ويغير من صفات الشخصية، وبالتالي يصبح أكثر جذب وأكثر قرب من الآخرين، وهذا راح يدعم شبكة العلاقات الاجتماعية. لاحظ أنت وين وصلت اليوم. تقبل هذا الأمر راح يكون من القريب والعزيز والمحب أكثر على قلبي من أي إنسان آخر. لهذا نختار الشخص المناسب ونتكلم معه ونبحث عن المؤثر الحقيقي في حياة هذا الإنسان اللي قد يجعله يتقبل فكرة العلاج. حتى أحيانا هذه الناس اختي سهيلة في عندهم صعوبة في تقبل يعني التشخيص حتى من قبل نحن كمعالجين أحيانا، ففي صدمة وفي نوعا ما رفض. لهذا مسألة العلاج النفسي أو المشورة النفسية يعتمد على درجة تقبل هذا الإنسان لفكرة أني أنا عندي مشكلة، وبالتالي بناء على التقييم الأولي للأعراض الظاهرة علي أن أتقبل رأي المعالج. أحيانا تكمن المشكلة مش في الرأي بقدر ما يعني يكمن في الأسلوب، فبعض المعالجين أحيانا عليه أن يكون ذكي بالشكل كافي حتى يستطيع التعامل مع هذا الشخص، ومن ثم يقود ضمن مسارات حوارية نقاشية حتى يصل فيه إلى درجة من الإقناع ما بين ربط العلاقة السببية. على سبيل المثال، اليوم الفلاسفة زمان أول كانوا يقعدون ويجادلون الناس مثل سقراط، معروف أبو الفلاسفة كان يقولون عنه، فكان ينزل ويحاور من يدعي المعرفة. الشخص اللي يقول أنا أعرف وأنا يعني كان إما نرجسي أو مغرور، كان يقعد يناقشه ويجادله ألا إلين المستوى اللي يوقع هذا الشخص في التناقض. بعدين هني لما يوقع في التناقض هنا الشخص يعني كان يعترف بخطأ أو بتقصيره، فكان يطلب من سقراط كيف أنا أعالج هذا الخطأ اللي موجود. بعض الأشخاص النرجسيين يتطلب منه التعامل معهم قدرة لغوية وثقافية وذكاء كبير جدا حتى نحن نوصل به إلى هذه المرحلة، ومن ثم نقول فسر لي، شو تفسر لي هذا الموضوع. مع هذا البعض يرجع وراء تفسيرات لا عقلانية ومنطقية في تفسير سلوكه وردود فعله.
يعني دكتور، الشخصية النرجسية إذا مرت عليك العيادة أنت تحاول قد ما تقدر أنك تأتي بلهم الحجة على الموقف أو التصرف اللي هم سووه.
تقريبا هاي الصفة وسمة وتكنيك معمول فيه اختسهيلة مع أغلب الاضطرابات ونطلق نحن عليه في العلاج، والأسلوب أو الكوغنيتيف ثيرابي مثل ما يقولون عليه باللغة الإنجليزية، والعلاج السلوكي المعرفي. هو إذا أردت أن تغير سلوك ما، لابد عليك أنك تغير أفكاره وتوجهاته وقناعاته. فإذا تبغى تغير قناعات وفكر إنسان عليك أنك تحاججه.
وهل يطول العلاج وياهم؟
في الغالب نعم لدى البعض، لأن ما بيوصل إلى مرحلة من التشخيص اللي أدرج تحت اضطراب في الشخصية النرجسية إلا إذا كانت المشكلة متأصلة عنده، ففي الغالب يحتاجون وقت. إلا إذا الشخص كان عنده صفات نرجسية مش اضطرابات نرجسية. طبعا في فرق من حيث نوع الصفات أو الأعراض اللي تعكس هذه الصفة وشدتها، فقد نعتبر أحيانا هي عادات أو سلوكيات يسهل علينا تغييرها، لأن لدى الشخص في معيار جميل جدا نستطيع من خلاله أن نميز ما بين الشخصية النرجسية والشخص النرجسي مش المضطرب، وما بين الشخص العادي. دائما حتى نميز من خلال مؤشر بسيط الشخص النرجسي أو اللي عنده اضطراب النرجسية غير مرن إطلاقا. فبالتالي من يتمتع بمرونة وتقبل هو شخص قابل للتغيير، وبالتالي افتراض أنه يعاني من يعني سمات النرجسية قد يكون قليل جدا. قد يرمز الأمر إلى نزعة في القناعات اللي موجودة عنده، اللي هو عنده وجهة نظر فيه، فبالتالي وجب علينا احترام وجهة نظره، فالأمر لا يرجع إلى النرجسية. أحيانا نحن نتهم البعض بالنرجسية لأنه هو عنده تعصب فكري لمسألة ما، مثلا أنا أحب الشيء الفلاني وأنت تحب شيء آخر، أنت عندك نزعة نحو التعصب وأنا عندي نزعة نحو المرونة، وبالتالي مش متعصب. تبغي تفرض علي على سبيل المثال وجهة نظرك؟ لا، أنا لا أتفق معك. فلا يعني المغالاة في وجهة نظر ما تحت أي مبررات أنا أتبناها أن هي صفات نرجسية.
دكتور، ذكرت أن النرجسي دائما يحب يتحكم بالناس اللي حوله، فدائما بتحصله والله كلم فلان، لا ترمس فلان، أنت بس إيلس هني، لا تيلس هني. فهل التصرفات اللي تصدر من الشخص النرجسي ترى تضايق الناس اللي حوله، والناس اللي حوله دائما تحس أنه هذا شو بلا شو هالي سيسوي حينه؟ اليوم أنا إذا تعاملت ويا شخص نرجسي أحس بتعب نفسي يصيبني، وأحس أنه بدخل في حالة نفسية من الإرهاق من التعب من القلق، يوم أحس أنه أنا لازم أتعامل وياه. كيف اليوم أنا أطول بالي؟
قلنا طبعا يعني إطالة البال في التعامل مع هذيل الشخصيات يعني يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر، ومثل ما ذكرنا نحن في يعني مطلع حوارنا أن درجة القرابة بهذا الشخص هي اللي تحتم عليه موضوع الاستمرار أو لا. يعني مثلا الآباء الأبناء لا محال عليهم أن يتحملون والدهم إذا كان نرجسي، عليهم أن يتحملون والدتهم إذا كانت نرجسية. الزوجة أحيانا مع أنها غير مضطرة، ولكن نتيجة لي بعض القناعات اللي موجودة عندها في ضرورة الاستمرارية في هذه الحياة لا محال أمامها إلا أنها تتحمل. الموظف إذا ما عنده وظيفة بديلة أو ما حصل على فرصة وظيفية أخرى لا محال عليه أن يتحمل بكل بساطة. قلنا كيف نتعامل معه؟ علينا أن نحن نفهم، نحاول أن نحقق معايير وتطلعات هذا الإنسان. أحيانا مع هذا الشخص ما يعجبه، هو كثير النقد ولا يعني يرضى إلا بتحقيق معاييره، حتى وإن حققت معاييره راح يلجأ إلى الشك في إما أني أنا قايم بهذا الشيء أو أني أنا استعنت بأحد أو أن المعايير هذا غير صحيحة. ففي الغالب هني نحن نتخذ قرارات حقيقية، وهذه القرارات تكون مبنية على مدى الضرر اللي واقع علينا اللي خلينا نحن نستمر في هذه العلاقة أو نوقف هذه العلاقة تحت أي تكلفة قد نحن يعني نجنيها.
خلنا نرمس الحين دكتور عن العائلة، ونعرف مثلا أن حد من العائلة شخصية نرجسية بدرجة جدا فظيعة، دائما يسبب مشاكل في الناس اللي في بين يراننا في المجتمع، مثل ما نقول فاضحنا في كل مكان. عاد بي الأبو بيرجع بيقول والله ولدي ما بصاحي، سامحوني يراننا، تحملونا شوي. فحتى اليران ما بيتحملون خلينا نقول مثل ما نقول وغادة ولدي، أو بيتحملون الأسلوب المبتز اللي بيسويه ولدي بالناس. فكيف اليوم أنا أرجع حق اليران؟
شوفي، أعتقد أن الخطأ لا يثني الإنسان عن الاعتذار حتى ولو كان الشخص المخطئ في حقه لم يتقبل ذلك. بمعنى أنا وقعت في خطأ، ابني وقع في خطأ، فالمبادرة بالاعتذار وبيان طبيعة المشكلة اللي يعاني منها ابني، هذه من الوجوبيات. طيب، إلى أي حد قد يستطيع الجار تحمل ابني على سبيل المثال، طالما لم أخذ أنا أي إجراء حيال تغيير ابني؟ عندئذ قد ألجأ إلى القانون، وبالتالي هذا الجار راح يحتمل مرة اثنين. أنا كأب عجزت عن التعامل مع ابني اللي عنده هاي الصفات، وبالتالي دائما في اصطدام ومشاكل مع الجيران. هني عندئذ لما أفقد السيطرة على ابني وأفقد قدرتي للسيطرة عليه وتوجيهه، عندئذ أطلب من الجار أن يتخذ الإجراء اللي هو يعتقد مناسب بما يتوافق مع الأطر الشرعية والقانونية. وبالتالي إذا هو اعتدى عليك تحت أي نوع من أنواع الاعتداء المتعارف عليه، تقدر تلجأ إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقك. بخلاف ذلك، لأن الأمر رح يتمادى ورح يستمر، وطولة بال البشر اليوم على بعض الأخطاء قصير، ما نبغي نصل إلى أن يتولد لدى الآخرين عدائية تجاهنا كنتيجة لعدم قدرتي للسيطرة على مثلا ابني أو على الأخطاء اللي تصدر منه. فبالتالي أخذ إجراء حدي مطلوب. للأسف بعض الآباء يفقدون قدرتهم للسيطرة على أبنائهم، وبالتالي يكونون مسيرين عندئذ، يعني يتعرضون إلى كثير من المواقف اللي فيها إحراج، خاصة إذا خذينا بعين الاعتبار وجود هذه النزعة مع بعض الاضطرابات الكثيرة، منها الإدمان على سبيل المثال. فقد يكون في عنده مشكلة، فمع وجود خطر شخص يعني يعاني من مرض الإدمان ووجود نزعة نرجسية، هنا الأخطار تتعاظم. كذلك الشخص اللي عنده أمراض تندرج تحت الاضطرابات الذهانية، فهنا الاصطدام مع هذا الشخص قد يولد عنده نوع من العدائية، مو مثل ما موجود أيضا بعض الاضطرابات الأخرى، ومنها الشخصية المضادة للمجتمع. فهذا شخص بطبيعته يكره القيود، يكره الأنظمة والقوانين، وبالتالي الاصطدام مع هذه الشخصية بطريقة غير صحيحة قد يولد عنده مخاطر.
دكتور، هل ممكن اليوم أنا أنعدي من ربيعي النرجسي واستوي بعد أنا نرجسية؟
أجاوب عليك من خلال مثل، وأعتقد أن إجابتي بهذا المثل كافي. الطيور على أشكالها تقع.
الطيور على أشكالها تقع. من هني مستمعينا خلصت حلقتنا لليوم، ولكن خلوني أذكركم وأخبركم الصفات النرجسية اللي أنتوا لازم تتحملون فيها إذا كان حد من ربعكم تي دائما يبى معاملة خاصة، دائما يبى هو يحصل على التقدير، وينشغل دائما بتخيلاته اللي ما تخلص، ودائما يقول أنه أحسن عن الناس، ويؤمن أنه لازم يعيش بين المتفوقين، أبدا ما بيقبل أي انتقاد، ودائما متعالي عن الناس، ويبى دائما خدمات خاصة حقه، ويستغل الناس اللي حوله وساعات يتنمر عليهم. من هني خلصت حلقتنا لليوم اللي كان عنوانها عن النرجسية، ويستشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. إن شاء الله دكتور نشوفك الحلقات الجاية.
إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونتمنى لكم أوقات سعيدة أنتم مستمعينكم الكرام.
ربي يحفظكم إن شاء الله مستمعينا، ومع السلامة.
النفس فضاحة.